بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. السائلون من هم؟ قيل هم اليهود، كما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نخل من نخل المدينة، ومعه عصا يتكئ عليه من النخل، فمر بجماعة من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوا محمداً عن الروح. قال الآخرون: لا تسألوه فيسمعكم ما يغضبكم. فقالوا: لا، بل سألوه. فسألوه عن الروح فسكت صلى الله عليه وسلم قليلاً، فظننت أنه يقول ابن مسعود: ظننت أنه يوحى إليه أن يأتيه الوحي من الله جل وعلا خبراً عن هذا السؤال، فسكت وراءه أنتظره. ثم قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقد أجابهم الله جل وعلا عن هذا السؤال بقوله: قل الروح من أمر ربي. الروح ما تدرك ولا يدرك تصرفها إلا بتوفيق الله جل وعلا. فقال الله جل وعلا: قل الروح من أمر ربي، أي هي غيب على ابن آدم لا يدركها ولا يعرف كيفيتها ولا ما هي. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال بعضهم: بل لم يجبهم الله جل وعلا على هذا السؤال وصرف عنه لأنه لا يستطيعون إدراكه. فعلى هذا القول لابن مسعود رضي الله عنه تكون الآية مدنية، يعني نزلت في المدينة. وقيل: بل الآية هذه مكية وليست مدنية، وذلك أن أهل مكة أرسلوا لليهود، لأنهم أهل العلم والمعرفة، بماذا نسأل محمداً لنتميز صدقه من كذبه؟ فكتبت لهم اليهود أو أرسلت إليهم بأن يسألوه عن الروح، فسألوه فجاء الجواب بقوله تعالى: قل الروح من أمر ربي، فيكون أجابهم جل وعلا عن سؤالهم ذلك بقوله: قل الروح من أمر ربي، ولم يجبهم على ما سألوا. وقيل أجابهم على ما سألوا فقال لهم جل وعلا: قل الروح من أمر ربي، يعني هذا شيء لا تدركونه أنتم ولا تعرفونه، فالروح تجري في الجسم كجري الماء في الجذوع وفي عروق النخل ونحوها. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اعترض اليهود على قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا: بل أوتينا من العلم الشيء الكثير، أليس الله جل وعلا قال في كتابه: ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا عظيما أو كثيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. فالجواب نعم، اليهود أوتوا علما كثيرا يهتدون به ويعرفون الحق من الباطل ويعرفون الصواب من الخطأ ويعرفون به الأسباب التي يدخلون بها الجنة، لكنه قليل هذا العلم بالنسبة لعلم الله جل وعلا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كما روي عن الخضر عليه السلام أنه رأى طائراً قطرة ماء من البحر، فقال: يا موسى ما علمي ولا علمك ولا علم الخلائق كلهم بالنسبة لعلم الله جل وعلا إلا كما نقر هذا الطائر هذه النقرة من الماء. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال جل وعلا: الحكمة قد أوتي خيرا كثيرا، هو خير كثير ينتفع به خير كثير، ربح عظيم لمن وفقه الله جل وعلا، لكنه بالنسبة لعلم الله جل وعلا شيء قليل جدا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قيل الروح المراد السؤال عنها النفس التي تكون في الجسم وهي الحياة، وقيل غير ذلك، قيل بل هي ملك من الملائكة. لو قيل له: امضغ الدنيا امضغ الأرض والسماء ومن عليهما، لمضغهما بسهولة. هو شيء جسير عظيم بالنسبة للمخلوقين، لكنه لعلم الله جل وعلا شيء يسير. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح، قيل الروح هذا الملك من الملائكة هو المسؤول عنه، وهو قليل بالنسبة لعلم الله جل وعلا، وعظيم بالنسبة لعلم المخلوقين، يعني أن هذا المخلوق من الملائكة شيء عظيم. لو قيل له ابتلع الأرض والسماء ومن فيهما لابتلعهما بسهولة ويسر، وهو مع ذلك شيء عظيم من المخلوقات. وقيل غير ذلك من الأقوال في الروح، قيل هي هذا الملك العظيم الذي له 70,000 لسان، في كل لسان 70,000 لغة، إلى غير ذلك مما ذكر، فالله أعلم بالصواب. يقول ابن كثير رحمه الله: وقد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامها، وصنفوا في ذلك كتبا، ومن أحسن من تكلم على ذلك الحافظ ابن مندة في كتاب سمعناه عن الروح.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث في المدينة، وهو متوكئ على عسيب، فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه. قال: فسألوه عن الروح، فقالوا: يا محمد، ما الروح؟ فما زال متوكئا على العسيب، فقال: فظننت أنه يوحى إليه. فقال: ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه. وهذا السياق يقتضي أن هذه الآية مدنية، وأنها نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة، مع أن الصورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية، كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك، أو أنه نزل عليه الوحي بأنه يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه، وهي هذه الآية: ويسألونك عن الروح. ومما يدل على نزول هذه الآية بمكة ما قال الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل. فقالوا: سألوه عن الروح. فسألوه فنزلت: ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا: أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: وأنزل الله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، الآية. وقد روى ابن جرير عن عكرمة قال: سأل أهل الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح، فأنزل الله: ويسألونك عن الروح، الآية. فقالوا: تزعم أننا لم نؤتى من العلم إلا قليلا، وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: فنزلت: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، الآية. وقال محمد بن إسحاق عن عطاء بن يسار قال: نزلت بمكة: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أتاه أحبار يهود وقالوا: يا محمد، ألم يبلغنا عنك أنك تقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟ أفعت،
يعني أن هذه الآية نزلت في مكة، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن الآية هناك نزلت في مكة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاءه أحبار اليهود، علماء اليهود، معنفين ومعارضين له، قالوا: إنك يا محمد تزعم، يقال عنك أنك تزعم أن ما أوتينا من العلم قليل، وقد أوتينا التوراة، والتوراة فيها خير كثير وعلم غزير، ومن أوتي التوراة فقد أوتي الحكمة، والحكمة فيها علم عظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن علمكم بالنسبة لعلم الله شيء قليل جدا، وإلا فقد أوتيتم الحكمة، أوتيتم ما فيه سعادتكم لو استقمتم على ذلك. لأن فرق بين أن يكون المرء أوتي خيرا كثيرا يهتدي به، وبين أن يكون أوتي كل علم الله أو شيئا منه عظيم. لا، ما يلزم أن يكون أوتي علم الله جل وعلا، وإنما أوتي علما عظيما يهتدي به. يعني ما بقي عليكم من الاهتداء إلا أن تسمعوا كلام الله وتؤمنوا به، فإذا آمنتم به سعدتم، وإذا لم تؤمنوا به شقيتم. ولا مناسبة بين هذا وهذا. ما يلزم أن يكون علمكم بالنسبة لعلم الله كثير، بل هو قليل جدا.
وقال محمد بن إسحاق عن عطاء بن يسار قال: نزلت بمكة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه أحبار يهود وقالوا: يا محمد، ألم يبلغنا أنك تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أفعنيتنا أم عنيت قومك؟ قال: كلا قد عنيت. فقالوا: إنك تتلو إنا أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في علم الله قليل، وقد آتاكم الله ما إن علمتم به انتفعتم. وأنزل الله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. قد اختلف المفسرون في المراد بالروح هاهنا على أقوال، أحدها أن المراد أرواح بني آدم. عن ابن عباس أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا عن الروح، وكيف تعذب الروح التي في الجسد؟ ولم يكن نزل عليه فيه شيء. فأتاه جبريل فقال: قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالوا: من جاءك بهذا؟ قال: جاءني به جبريل من عند الله. فقالوا له: والله ما قاله لك إلا عدوانا. فأنزل الله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. وقيل المراد بالروح هاهنا جبريل، قال قتادة. وقيل المراد به هاهنا ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها. وقوله تعالى: قل الروح من أمر ربي، أي من شأنه ومما استأثر بعلمه دونكم. ولهذا قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي وما أطلعتكم من علمه إلا على القليل، فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى. والمعنى أن علمكم في علم الله قليل، وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح مما استأثر به الله تعالى، مما استأثر به تعالى ولم يطلعكم عليه، كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى. وسيأتي إن شاء الله في قصة موسى والخضر أن الخضر قال: يا موسى، ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. ولهذا قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال السهيلي: قال بعض الناس لم يجبهم عما سألوا لأنهم سألوا على وجه التعنت. وقيل أجابهم. ثم ذكر السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح في النفس أو غيرها، وقرر أنها ذات لطيفة كالهواء سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجر. وحاصل القول أن الروح هي أصل النفس ومادتها، والنفس مركبة منها، وما اتصالها بالبدن فهي من وجه لا من كل وجه. وهذا معنى حسن، والله أعلم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: رجل لديه عمائر وموكل شخص يجمع دخلها ثم يدفعه له بعد سنة كاملة، ولكن في السنة الأخيرة توفي المالك دفعها للورثة بعدما انتهى العام، فهل في هذا المال زكاة قبل أن يتوزع على الورثة؟
الجواب في هذا السؤال تفصيل، فإن كان الحاصل من الأجرة قد حال عليه الحول في حال حوايات الرجل فيجب إخراج زكاته منه، أما إذا كان الحاصل لم يحل عليه الحول حال وفاة الرجل فتوفي الرجل قبل أن يحول الحول على هذا المال فلا زكاة فيه، لأن الرجل ما حال عليه الحول من ماله وجبت زكاته عليه، فإذا مات قبل أن يخرجها فيجب علي ورثته أن يخرجوها من ماله، أما إذا كان الحول لم يحل على هذا المال إلا بعد وفاة صاحبه فلا زكاة على صاحبه، وعلى الورثة أن يستقبلوا الحول من جديد فما وجب عليهم يخرجوه. هذا الأخ يسأل عن صلاة الضحى، فنقول صلاة الضحى سنة مؤكدة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لأبي هريرة وغيره أوصاه بصلاة الضحى وركعتي الضحى والوتر وأن يوتر قبل أن ينام، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين بصلاة الضحى، وصلاة الضحى سنة وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، بل الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها 8 ركعات، فإذا صلى المرء صلاة الضحى ركعتين فقد أداها كاملة، ومن صلاها 4 ركعات أو 6 ركعات أو 8 ركعات فحسن، أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، ووقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، يعني حين زوال الشمس حين ميلان الشمس من جهة مجيئها من جهة المشرق إلى أن تنزل إلى جهة المغرب فيكون قد زالت الشمس، هذا وقتها، ولا بأس على المرء بقضائها إذا فات وقتها، لأنه إذا كان يداوم عليها وفات وقتها عنه بالنسبة لهذا اليوم فالأولى له أن يقضيها، لأن المرء يحسن به أن يداوم على عمل الطاعة لقوله صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه، أي ما دام عليه صاحبه واستمر. وإن ترك المرء صلاة الضحى لعذر كالمرض أو السفر فالله جل وعلا بجوده وكرمه وإحسانه يكتبها للمرء وإن لم يصلها، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمن كان يواظب على صيام 3 أيام من كل شهر فسافر، أو كان يقوم الليل ثم سافر، أو كان يعمل عملا توقف عنه من أجل السفر أو من أجل المرض، فالله جل وعلا يكتبه له وإن لم يعمله لأنه تركه لعذر.
يقول السائل: هل يصح قضاء راتبة الظهر بعد العشاء؟
القضاء يكون بمثابة الأداء، فإذا قضى المرء فريضة أو راتبة أو صلاة فيحسن منه ذلك، وليس بلازم أن يقضي النافلة، فإن قضاها فحسن.
يقول السائل: هل يجوز أخذ الدين لأجل العبادة مثل الحج أو العمرة؟
ما يلزم هذا، لأن الإنسان إذا أخذ الدين من أجل الحج أو العمرة قد يأخذه لكن ما يستطيع سداده، فكونه يقدم على ربه خال من الدين أولى له، إلا إذا علم أن ورثته يسددون هذا الدين، يعطون قيمة هذا الدين للرجل صاحبه، وأما إذا لم يثق بورثته فلا يحسن أن يستدين من أجل الحج والعمرة، لأن الإسلام يحرص على براءة ذمة الإنسان من جميع الديون.
يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وكيف يطلق الروح بجبريل أحد؟
يقول الله جل وعلا مثنيا على مريم ابنة عمران بأن أحصنت فرجها، أي حفظت فرجها، خلافا لما يزعمه اليهود عليهم لعائن الله بأنها لم تحصن فرجها. مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، نفخ الله جل وعلا بنفخة جبريل في جسم مريم، فحملت بعيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فهو وجد من نفخة الله جل وعلا في جسم مريم فحملت بعيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وهذا رجل طلق زوجته على الورق فقط لأسباب قانونية، ولكن لم يطلقها بلسانه، وما زالت هذا لا يصح لنا أن نتكلم في الطلاق ما دام أنه ليس بواضح.
يقول السائل: شخص يفعل ذنبا ثم يتوب ثم يفعل ثم يتوب، وبكى وتصدق لأجل أن يترك هذا الفعل الشنيع، لكن كل ما نوى أن يترك يفعل الذنب مرة أخرى.
هذا قد جرى مدحه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أن العبد المسلم إذا أذنب ذنبا فاعترف بذنبه وندم على ما فرط منه وتاب إلى الله جل وعلا فالله يتوب إليه. وقال صلى الله عليه وسلم عن هذا بأن الله جل وعلا يتوب عليه ويغفر له، فحري بالعبد كلما أذنب ذنبا أن لا يسوف لنفسه ويمهلها ويقول بعدين أتوب أو كذا، يبادر بالتوبة، فإذا تسلطت عليه نفسه أو تسلط عليه قرناء السوء فوقع في الذنب مرة أخرى فليبادر بالتوبة إلى الله، والله جل وعلا يتوب على من تاب.
يقول السائل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى وعيسى ابن مريم، ما المقصود على لسان داود وعيسى؟
من المعلوم أن معنى اللعن هو الطرد من رحمة الله جل وعلا، والعياذ بالله أن يلعن المسلم أخاه المسلم، فلا يجوز له ذلك. فاللعن الطرد من رحمة الله، وعلى العبد أن يتوب إلى الله جل وعلا إن كان لعن غيره. وقوله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل فيهم الأتقياء وفيهم الأشقياء وفيهم المسلمون وفيهم الفجرة، فاللعن لبني إسرائيل الأشقياء الذين آذوا المسلمين وآذوا الله ورسوله وكفروا بالله، هذا الذي يستحقون اللعن. لعنهم داود وعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام.
يقول السائل: هل تكرار العمرة يجوز؟
تكرار العمرة، يقول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن تكرار العمرة في السفرة الواحدة أو في الوقت القريب هذا مشكوك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يعتمر في وقت متقارب، وإنما عمرته في بعض السنوات، يأخذ سنة وأكثر، لم يعتمر عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي التكرار إلا عند الحاجة لذلك.
يقول السائل: دخلت الحرم وعند دخولي وجدت جماعة يصلون وكنت لم أصلي، فدخلت معهم في الصلاة وأسدلت الإحرام على الكتف، وبعد الصلاة شرعت بالطواف ونسيت إنزال الإحرام عن الكتف.
فعلك هذا صحيح، ولا بأس عليك بنسيانك الاضطباع، لأن الاضطباع سنة وليس بحتم. وإذا بدأ الإنسان بالصلاة فعليه أن يجعل الإزار والرداء فوق الكتفين، ولا يضطبع به حال صلاة النافلة، فإذا انتهى من الصلاة وأراد الطواف يسن الاضطباع بأن يكشف جانبه الأيمن ويغطي الجانب الأيسر بالإحرام. فالاضطباع ستر الجانب الأيسر بتغطية الكتف الأيسر، وكشف الكتف الأيمن سنة وليس بحتم ولا واجب.
يقول السائل: بعض الإخوة المسافرين يجمعون صلاة العصر مع صلاة الجمعة، هل يجوز ذلك؟
ما يحسن بالمرء أن يجمع صلاة العصر مع الجمعة، بل الجمعة وحدها، فلا يجمع معها العصر ولا غيره. فإذا صلى الجمعة مع المسلمين في أحد مساجدهم فلا يجمع الصلاة إذا كان مسافرا، أما إذا صلىها وحده أو صلىها مع مسافرين فله أن يجمع معها صلاة العصر. فمثلا صلى العصر ظهرا الجمعة صلىها ظهرا، فله أن يجمع معها العصر، أما إذا صلاها على أنها جمعة خلف الإمام الذي يخطب لصلاة الجمعة فلا يشرع أن تصلى صلاة العصر معها، لأن الجمعة كما قال العلماء لا يجوز الجمع معها صلاة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.